بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 35 من السيرة العطرة. 8. وفد ثقيف كانت وفادتهم في رمضان سنة 9 هجرية بعد مرجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تبوك. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة 8 هجرية قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم عروة ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا مطاعا في قومه وكان أحب إليهم من أبكارهم. فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه، ثم أقاموا بعد قتله أشهرا، ثم أتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين كانوا قد بايعوا أسلموا، فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك فأبى، وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة، وقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فصار ستة، فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وكان أحدثهم سنا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام، حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا، ويترك لهم طاغيتهم اللات، وأن يعفيهم من الصلاة وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم. فأبى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك، فخالوا وتشاوروا، فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هدم اللات، وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا. فقبل ذلك وكتب لهم كتابا وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص، لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم الدين والقرآن، وذلك أن الوفد كانوا كل يوم يغضون إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويخلفون عثمان بن أبي العاص في رحالهم، فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاستقرأه القرآن وسأله عن الدين، وإذا وجده نائما عمد إلى أبي بكر لنفس الغرض، وكان من أعظم الناس بركة لقومه في زمن الردة، فإن ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة، فامتنعوا عن الردة وثبتوا على الإسلام. ورجع الوفد إلى قومه فكتبهم الحقيقة وخوفهم بالحرب والقتال، وأظهر الحزن والكآبة، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم. فأخذت ثقيفا أخوة الجاهلية، فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل، وحينئذ أبدى الوفد حقيقة الأمر وأظهروا ما صالحوه عليه، فأسلمت ثقيف. وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجلا لهدم اللات، أمر عليهم خالد بن الوليد، فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف، فضرب بالكرزين ثم سقط يركض، فارتج أهل الطائف وقالوا أبعد الله المغيرة. قتلته الربا فوثب المغيرة فقال قبحكم الله إنما هي لكاع حجارة ومدر ثم ضرب الباب فكسره ثم على أعلى سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها وأخرجوا حليها ولباسها فبهتت ثقيف ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحليها وكسوتها فقسمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يومه وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. 9. رسالة ملوك اليمن. وبعد مرجع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تبوك قدم كتاب ملوك حمير وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان بن قيل ذي رعين وهمدان ومعافر ورسولهم إليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مالك بن مرة الرهاوي بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله وكتب إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم وأعطى فيه المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية وبعث إليهم رجالا من أصحابه أميرهم معاذ بن جبل. 10. وفد همدان قدموا سنة 9 هجرية بعد مرجعه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تبوك فكتب لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه وأمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من أسلم من قومه وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام فأقام 6 أشهر يدعوهم فلم يجيبوه ثم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقافل خالدا فجاء علي إلى همدان وقرأ عليهم كتابا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا. في الحاشية 1 زاد المعاد وابن هشام. وكتب علي لبشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما قرأ الكتاب خرع ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان. 11 الفكرة 11 وفد بني فزارة قدم هذا الوفد سنة 9 هجرية بعد مرجعه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تبوك قدم في 14 رجلا جاءوا مقرين بالإسلام وشكوا جدب بلادهم فصعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنبر فرفع يديه واستسقى وقال اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. اثنتا عشرة وفد نجران بفتح النون وسكون الجيم بلد كبير على 7 مراحل من مكة إلى جهة اليمن كان يشتمل على 73 قرية مسيرة يوم للراكب السريع وكان يؤلف 100,000 مقاتل كانوا على دين المسيحية وكانت وفادة أهل نجران سنة 9 هجرية وقوام الوفد 60 رجلا منهم 24 من الأشراف فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران أحدهم العاقب كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح والثاني السيد كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل والثالث الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية والقيادة الروحانية واسمه أبو حارثة بن علقمة ولما نزل الوفد بالمدينة ولقي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سألهم وسألوه ثم دعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا وسألوه عما يقول في عيسى عليه الصلاة والسلام، فمكث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومه حتى فمكث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومه ذلك حتى نزل عليه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في الحاشية زاد معاد اثنان فتح الباري. ولما أصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسى بن مريم في ضوء هذه الآية الكريمة، وتركهم ذلك اليوم ليفكروا في أمرهم، فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى. فلما أصبحوا قد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسى وأبوا عن الإسلام، دعاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المباهلة، وأقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره. فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاوروا، فقال كل من العاقب والسيد للآخر: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا، لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلاك. ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أمرهم، فجاءوا وقالوا: إنا نعطيك ما سألتنا. فقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم الجزية، وصالحهم على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفات، ومع كل حلة أوقية، وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله، وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم، وكتب لهم بذلك كتابا. وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أمينا، فبعث عليهم أمينا هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح ليقبض مال الصلح. ثم طفق الإسلام يفشو فيهم، فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعدما رجعا إلى نجران، وأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث إليهم عليا ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، ومعلوما أن الصدقة إنما تؤخذ من المسلمين 13 وفد بني حنيفة، كانت وفادتهم سنة 9 هجرية، وكانوا 17 رجلا، فيهم مسيلمة الكذاب، وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بني حنيفة. نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلموا. واختلفت الروايات في مسيلمة الكذاب، ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة، وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل أولا، فلما رأى أن ذلك لا يوجد فيه نفعا تفرس فيه الشر. في الحاشية 1 فتح الباري زاد المعاد: قد اضطربت الروايات في بيان كيفية وفد نجران، حتى جنح بعض المحققين إلى أن وفادة أهل نجران كانت مرتين، وقد ذكرنا ملخصا ما ترجح عندنا في هذا الوفد. 2 فتح الباري. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الأرض، فوقع في يديه سواران من ذهب، فكبرا عليه وأهماه، فأوحى إليه أن انفخهما فنفقهما فذهبا، فأولهما كذابين يخرجان من بعده، فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف وقد كان يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وجاءه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد، ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، والله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف. وأخيرا وقع ما تفرس فيه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فادعى النبوة وجعل يسجع السجاعات، وأحل لقومه الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه نبي، وافتتن به قومه فتبعوه وأصفقوا معه حتى تفاقم أمره، فكان يقال له رحمن اليمامة لعظم قدره فيهم، وكتب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا قال فيه: إني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر. فرد عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكتاب قال فيه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وعن ابن مسعود قال: جاء ابن النواح وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال لهما: تشهدان أني رسول الله؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، لو كنت قائلا رسولا لقتلتكما. أعيد: لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. كان ادعاء مسيلمة النبوة سنة 10، وقتل في حرب اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في ربيع الأول 12 للهجرة، قتله وحشي قاتل حمزة. وأما المتنبئ الثاني وهو الأسود العنسي الذي كان باليمن، في الحاشية 1: انظر صحيح البخاري باب وفد بني حنيفة وباب قصة الأسود العنسي وفتح الباري. 2: زاد المعاد. 3: رواه الإمام أحمد مشكات المصابيح. وتابع: فقتله فيروز واحتز رأسه قبل وفادة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر من اليمن إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. 14: وفد بني عامر بن صعصعة، كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله، وأربد بن قيس أخو لبيد لأمه، وخالد بن جعفر، وجبار بن أسلم، وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم، وكان عامر هو الذي غدر بأصحاب بئر معونة. فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة، تآمر عامر وأرباد واتفقا على الفتك بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ودار أربد خلفه واخترط سيفه شبرا، ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله، وعصم الله سبحانه وتعالى نبيه ودعا عليهما النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صائقة فأحرقته، وأما عامر فنزل على امرأة سلولية فأصيبت بغدة في عنقه فمات وهو يقول غدة كغدة البعير، وموتا في بيت السلولية. وفي صحيح البخاري أن عامرا أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أخيرك بين خصال ثلاث، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال أغدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني فلان، ايتوني بفرسي، فركب فمات على فرسي. 15 وفد تجيب. قدم هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائهم، وكان الوفد 13 رجلا، وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها، وسألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها ولم يطيل اللبث. ولما أجازهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثوا إليه غلاما كانوا خلفوه في رحالهم، فجاء الغلام وقال والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناية في قلبي، فدعا له بذلك، فكان أقنع الناس وثبت في الردة على الإسلام، وذكر قومه ووعظهم فثبتوا عليه. والتقى أهل الوفد بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرة أخرى في حجة الوداع 12 هجرية. 16 وفد طيء. قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل، فلما كلموا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن زيد ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، وسماه زيد الخير. في الحاشية فتح الباري. أتابع. وهكذا تتابعت الوفود إلى المدينة في سنتي 19، وقد ذكر أهل المغازي والسير منها وفود أهل اليمن والأزد وبني سعد هذين من قضاعة وبني عامر بن قيس وبني أسد وبهراء وخولان ومحارب وبني الحارث بن كعب وغامد وبني المنتفق وسلامان وبني عبس ومزينة ومراد وزبيد وكندة وذي مرة وغسان وبني عيش ونخع، وهو آخر الوفود. توافد في منتصف محرم سنة 11 هجرية في 200 رجل، وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سنة 19 هجرية، وقد تأخرت وفادته بعضها إلى سنة 11. وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها، وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها، فقد صارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب لا يمكن صرف النظر عنها، إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم، لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاة الذين أسلموا تبعا لسادتهم، ولكن لم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الميل إلى الغارات، ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب. وقد وصف القرآن الكريم بعضهم بقوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وأثنى على آخرين منهم قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أما الحاضرون منهم في مكة والمدينة وثقيف وكثير من اليمن والبحرين فقد كان الإسلام فيهم قويا ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين. لاحظ خريطة انتشار الإسلام في عهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. المدينة المنورة بدر الحران سليم الحجاز ينبع مكة الطائف العسير نجران اليمن الحديدة الأحقاف جشم حضرموت عمان جزيرة العرب ثقيف نجد تميم البحرين خليج فارس أهواز مدائن البصرة. نعود إلى تميم طي دومة الجندل تبوك أيلة البحر الأحمر بلاد الحبشة البصرة أهواز مدائن قادسية عين التمر معان مؤتة بصرة دمشق حمص حماة أنطاكية حلب عين التمر والقدس حجة الوداع. أتابع حجة الوداع تمت أعمال الدعوة وإبلاغ الرسالة وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية لله عز وجل ونفيها عن غيره وعلى أساس رسالة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان هاتفا خفيا انبعث في قلب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشعره أن من قامه في الدنيا قد أوشك على النهاية حتى إنه حين بعث معاذا على اليمن سنة 10 هجرية قال له فيما قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشاء الله أن يري رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثمار دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب 24 عاما. فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها فيأخذ منه شرائع الدين وأحكامه ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. أعلن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للرحيل فترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه وانطلق بعد الظهر حتى بلغ ذا الحليفة قبل أن يصلي العصر فصلاها ركعتين وبات هناك حتى أصبح. فلما أصبح قال لأصحابه أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. في الحاشية واحد روى ذلك مسلم عن جابر بيان حجة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اثنان حقق ذلك ابن حجر تحقيقا أنيقا مع تصحيح ما ورد من أنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة، انظر فتح الباري. ثلاثة رواه البخاري عن عمر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.